الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول: دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب. كان الكلام في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية الثالثة لزرارة. الاستدلال بالرواية الثالثة واجه عدة اعتراضات. ذكر الشهيد الصدر رضوان الله عليه ثلاثة اعتراضات منها. اليوم إن شاء الله نشرع في الاعتراض الأول والثاني. الاعتراض الأول للشيخ الأنصاري، والاعتراض الثاني أيضا للشيخ الأنصاري في فرائد الأصول. الاعتراض الأول فرائد الأصول، الجزء الثالث صفحة 63. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: الرواية ورد فيها هذا التعميم: ولا ينقض اليقين بالشك. هنا لفظ اليقين ولفظ الشك ليس ظاهرا في ركني الاستصحاب، يعني اليقين بعدم الركعة الرابعة والشك في الإتيان بالركعة الرابعة. لا تنقض اليقين بالشك، يعني نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في إشكاله الأول يقول: ظاهر اليقين في اليقين باشتغال الذمة، هو ظاهر الشك الشك في فراغ الذمة. إذن الرواية محمولة على قاعدة الفراغ اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني الرواية تقول: لا بد من تحصيل اليقين بفراغ الذمة، ولا يكفي الشك في فراغ الذمة. لا ينبغي رفع اليد عن الشك في فراغ الذمة إلا إذا تيقنت بفراغ ذمتك. إذن يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الأول هو حمل الرواية على قاعدة الاستصحاب. الاحتمال الثاني هو حمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبملاحظة التعابير المختلفة في الرواية: ولا يدخل اليقين في الشك، ولا يخلط بينهما إلى آخره، يستظهر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن المراد بالرواية هو ماذا؟ هو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الشيخ السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش، يقول في قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشاك. ظاهر الرواية أن اليقين فعلي أو لا، الشك فعلي أو لا. نعم، ظاهر الرواية أن اليقين فعلي وأن الشك فعلي أيضا، وهذا ما يتحقق في الاستصحاب. اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة فعلي قبل الإتيان بالصلاة ولا؟ نعم فعلي. الشك في الإتيان بالركعة الرابعة حينما وصل إلى الركعة الثالثة فعلي أو غير فعلي؟ نعم فعلي. إذن اليقين فعلي والشك فعلي، بخلاف قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هنا الفراغ اليقيني فعلي أو يراد تحقيقه؟ افتونا مأجورين. فراغ الذمة من التكليف يقينان، يعني اليقين بفراغ الذمة من التكليف، هذا اليقين فعلي أو يراد تحصيله، يراد تحقيقه؟ يراد تحقيقه. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني اشتغال ذمتك بالتكليف يستدعي افراغ ذمتك قطعا من التكليف. إذن اليقين في قاعدة الاشتغال اليقيني ليس فعليا، وإنما اليقين استقبالي، يعني يراد تحقيقه في المستقبل، بخلاف قاعدة اليقين. وبالتالي بما أن اليقين في قاعدة الاشتغال اليقيني استقبالي يراد تحصينه وليس فعليا، لا يصدق عنوان لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي. فباستظهار الفعلية لليقين والشك معا نحمل الرواية ونستظهر من الرواية قاعدة الاستصحاب، لا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للشيخ الأنصاري والجواب عليه. نقرأ هذا المقدار. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول، الشيخ الأنصاري فرائد الأصول جزء الثالث صفحة 63، دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، يعني اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة والشك في الاتيان بالركعة الرابعة، بل المحتمل أن يراد بهما اليقين والشك، اليقين بالفراغ والشك فيه، يعني والشك في الفراغ، يعني اليقين بفراغ الذمة والشك في فراغ الذمة. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، فراغ الذمة من التكليف، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك اليقين بالفراغ بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. هذا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والجواب أن هذا الاحتمال حمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني مخالف لظاهر الرواية. لماذا؟ لظهورها الرواية في افتراض يقين وشك فعلان، وحمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يكون الشك فعلي لكن اليقين غير فعلي. وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن في اليقين، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور، يعني احتمال أن يكون المراد هو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يكون اليقين فعليا، يعني لا يكون اليقين بفراغ الذمة ثابتا فعلا، بل يجب على المكلف تحصيل هذا اليقين بفراغ الذمة. ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. واضح ولا؟ العمل بالشك هذا نقض لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، اليقين بفراغ الذمة. الثاني أيضا للشيخ الأنصاري في فرائد الأصول الجزء الثاني الصفحة 62-63. جيد، لاحظ الرواية. لا بأس أن أقرأ لكم، نقرأ نص الرواية حتى يكون هذا الإشكال جوابه واضح. لاحظ الرواية، الرواية الثالثة، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ هذا سؤال من؟ زرارة. الآن الكلام كله للإمام عليه السلام الباقر أو الصادق. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. انتهى الجواب. الآن الإمام هو يتبرع بطرح مسألة أخرى لو شك بين الثلاث والأربع، الإمام تبرعا هو الذي يجيب. قال: وإذا لم يدري، الإمام ابتداء، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. هنا قام فأضاف إليها ركعة أخرى، هل المراد قام على نحو الاتصال، يعني يأتي بركعة احتياط متصلة كما يقول العامة، أو يأتي بركعة منفصلة كما يقول الشيعة الإمامية وأئمة المذهب؟ هذا التعبير يحتمل الوجهين. لاحظ التعبير: وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى. هنا من قوله قام قد يستظهر منها ماذا؟ الاتصال. قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشاك. هنا موطن الشاهد: ولا ينقض اليقين بالشاك. بعد تعبيرات زائدة الإمام يذكر يكرر لأهمية المطلب عند الإمام: ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر. الدرس السابق حملناها على التقية، قلنا يصير هكذا التعبير: ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين الثلاث ركعات، بالشك الرابعة، ولا يدخل الشك في اليقين، لا يدخل الشك الثلاث ركعات له الرابعة في اليقين في الثلاث المتيقنة، يعني يجعلها مفصولة، ولا يخلط أحدهما بالآخر، يخلي الثلاث المتيقنة لوحدها والركعة المشكوكة ركعة الاحتياط مفصولة لوحدها، ولكن ينقض الشك باليقين. شك في الاتيان بالرابعة ينقض بماذا؟ باليقين، بالاتيان بالرابعة، ويتم على اليقين فيبني عليه، يعني يأتي بالرابعة ويبني عليها، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، يعني لا يعتمد على الركعة الثالثة، لا بد أن يأتي بركعة رابعة. جيد. الآن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يشكل هذا الإشكال، يقول: تطبيق هذه الروايات على الاستصحاب مشكل متعذر، فلا بد من تطبيق هذه الرواية على قاعدة أخرى كقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لماذا؟ يقول: لأن الركعة الرابعة إما أنها متصلة وإما أنها منفصلة، إن التزمت بالشق الأول أنها متصلة هذا مخالف لمقررات المذهب، لأن الشيعة الإمامية ترى أن ركعة الاحتياط لا بد أن تكون منفصلة لا متصلة، فإن التزمت بالشق الأول أن المراد بالركعة المأتي بها التي يجب الإتيان بها أن تكون متصلة، نقول صحيح هذا هو مقتضى الاستصحاب، لكن النتيجة مخالفة لمقررات المذهب. وإن حملت الرواية لا على أنها منفصلة، نقول لو حملت الرواية على أن الركعة المأتي بها الرابعة منفصلة هذا موافق لمقررات المذهب لكن مخالف للاستصحاب، لأن الذي يثبت بالاستصحاب هو ذات المستصحب وآثاره الشرعية، والانفصال انفصال الركعة ليس هو نفس المستصحب، المستصحب هو الركعة الرابعة المتصلة وليس الركعة الرابعة المنفصلة. إذن المنفصلة ليست ذات المستصحب وليست هي آثار شرعية للمستصحب. لاحظ يا أخي، الركعة الرابعة المنفصلة هي من آثار الشك في الصلاة. عجيب، كيف يعني من آثار الشك في الصلاة؟ قلنا هكذا وبينا بالدرس بالأمس أنه إذا شك بين الثنتين والأربعة يعني في الواقع إما صلى أربعة فيبني عليها، وإما صلى ثنتين فيأتي باثنتين منفصلتين، يصير زيادة في ماذا؟ يصير زيادة في التسليم. واضح ولا؟ إذا زين يصير زي التسليم، بعدين هذا مغتفر لأن التشهد والتسليم ليس من أركان الصلاة، بخلاف لو جاء بالركعتين متصلتين احتمال في الواقع صلى كم؟ أربع، وجاء بركعتين متصلتين فزايد ركنين تبطل الصلاة. وهكذا لو شك بين الأربع والثلاث يقولون يأتي بركعة واحدة منفصلة لأنه في الواقع إما صلى أربع فبنى على الأربع، وإما صلى ثلاث وقد جاء بركعة منفصلة. ما هو المحذور هنا؟ المحذور زيادة التشهد والتسليم في الركعة الثالثة. إذا هو صلى ثلاث والمفروض يصلي أربع، يكون في الثالثة جاء بتشهد وتسليم زيادة، هذا ما يضرب الصلاة، ما يبطل الصلاة لأنه مو عمدا. واضح ولا؟ بخلاف لو جاء بالركعة متصلة فهو صلى أربع في الواقع، احتمالنا صلى أربع في الواقع وجاء بركعة خامسة تبطل الصلاة لأن الركعة ركن، الركوع السجود سجدتين ركن، حتى في حالة النسيان والسهو والغفلة يبطل الصلاة. هذا مبنى الإمامية. إذن يا أخي يا أخي، الإتيان بركعة منفصلة هذا أثر من آثار الشك في ركعات الصلاة. أنت لأن شكيت في عدد ركعات الصلاة قلنا لك ائتي بركعة منفصلة لا بركعة منفصلة، فالإتيان بالركعة الرابعة المنفصلة من آثار الشك في الصلاة، من آثار الشكوك في الصلاة، لا أن الركعة الرابعة المنفصلة هي من آثار الاستصحاب. الاستصحاب ذات المستصحاب هو ماذا؟ ركعة رابعة متصلة لا منفصلة. واضح إن شاء الله. إذن خلاصة إشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الركعة الرابعة إما متصلة وإما منفصلة، إن حملتها على الاتصال هذا مخالف لمذهبنا، إن حملتها على الانفصال الركعة الرابعة المنفصلة ليست مستصحبا ولا أثرا شرعيا للمستصحاب، بل الركعة الرابعة المنفصلة من آثار نفس الشك في عدد ركعات الصلاة وليست من آثار الاستصحاب. واضح؟ نقرأ هذا المقدار الثاني. إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذرون، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليس وظيفته إلا إحراز مؤداه، مؤدى الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب، والتعبد بما ثبت له مؤدى الاستصحاب من آثار شرعية، وعليه بناء على أن الاستصحاب وظيفة إحراز مؤداه. الشق الأول، فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة أريد ماذا؟ التعبد بوجوب إتيانها الركعة الرابعة موصولة، كما هو الحال في غير الشاك، غير الشاك يأتي بركعة رابعة متصلة، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب. صحيح، مقتضى الاستصحاب الإتيان بركعة رابعة متصلة، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة، خلافا للعامة الذين قالوا بركعة متصلة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، وإن كان موافق لمذهبنا لكن يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وظيفة الاستصحاب الإتيان بركعة متصلة، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، يعني ليس من آثار الاستصحاب، لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، يعني لكي يثبت وجوب الركعة المفصولة باستصحاب العدم المذكور، يعني عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وإنما هو، يعني وجوب الركعة المفصولة هو من آثار نفس الشك في إتيانها، يعني نفس الشك في إتيان الركعة الرابعة، يعني نفس الشك في عدد الركعات، إذا شك أنه جاء بالرابعة أو لا، مقتضى هذا الشك الإتيان بركعة رابعة مفصولة. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها، نأخذ اليوم أول جواب. الجواب الأول للمحقق العراقي رضوان الله عليه. المحقق العراقي جاء بجواب وأشكل على هذا الجواب ودفع الإشكال عن هذا الجواب. الشيخ العراقي المحقق العراقي يقول نحمل الرواية على الشق الأول، على أن الركعة متصلة وليس منفصلة، فنفر من محذور أن هذا ليس مقتضى الاستصحاب. صحيح، صار الركعة الرابعة المتصلة من آثار الاستصحاب، يبقى محذور مخالفة المذهب. المحقق العراقي رضوان الله عليه يقول عندنا كبرى وعندنا صغرى، ما هي الكبرى؟ لا تنقض اليقين بالشك. وعندنا صغرى، تطبيق لا تنقض اليقين بالشك على الركعة الرابعة المتصلة. إذن عندنا كبرى وعندنا تطبيق إلى الكبرى، عندنا كبرى وعندنا صغرى لهذه الكبرى. يقول الشيخ العراقي رضوان الله عليه على ضياء الدين العراقي، يقول في الكبرى لا توجد تقية، لا تنقض اليقين بالشك، ليس فيها تقية، لكن في تطبيقها، وهو ماذا؟ تطبيق لا تنقض اليقين بالشك على الركعة الرابعة المتصلة، هذا فيه تقية ولا يضر. احنا المهم ان الفقرة التي تؤدي الى الاستصحاب لا تقية فيها، ان تكون جدية، وهي فقرة لا تنقض اليقين بالشك. واضح جواب المحقق العراقي او لا؟ أعيد وأكرر كلام المحقق العراقي لأنه سيشكل على نفسه. يقول يوجد أمران حيثيتان، الكبرى والصغرى. الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، هذه جدية، أصالة الجد والجهة تامة فيها. وعندنا صغرى، أن الركعة الرابعة المتصلة مستعملة على نحو التقية لا على نحو الجند. يقول هكذا يتم الاستدلال. المهم لا تقية في لا تنقض اليقين بالشك على الجد، محمول على الجند. ثم يشكل بهذا الإشكال، يقول إجراء أصالة عدم التقية في الكبرى معارض بإجراء أصالة عدم التقية في الصغرى، وبعبارة أخرى أصالة الجد في الكبرى معارض بإجراء أصالة الجد في الصغرى فيتعارضان فيتساقطان. واضح ولا؟ ثم يجيب على هذا الإشكال يقول: أصالة الجد وأصالة عدم التقية تجري في الكبرى ولا تجري في الصغرى؟ فإذا تجري أصالة الجد وأصالة عدم التقية في الكبرى بلا معارض، لا تجري في الصغرى. لماذا؟ لازم نبين الآن لماذا أصالة عدم التقية أو أصالة الجد في الصغرى لا تجري، على أي حال لا تجري؟ لاحظ يا إل لماذا لا تجري. يقول: لأن جريان الأصالة له ثمرة، لابد إليه ثمرة، وفي المقام لا توجد ثمرة لإجراء أصالة عدم التقية في الصغرى. عجيب، يلا لاحظ يا إل كيف العراقي يعني ذكي كيف يحلل. يقول: إذا أنت، لأن التقية إما في الكبرى وإما في الصغرى أو في الاثنين، إذا تقية في الاثنين في الكبرى والصغرى لا معنى لإجراء أصالة عدم التقية في الصغرى، وإذا لا التقية في واحدة منهم. فإذا التقية جرت في الصغرى إذا سلمنا أنها على نحو التقية، وإذا التقية جرت في الكبرى، إذا جرت التقية في الكبرى من باب أولى تطبيق الكبرى على نحو التقية. إذا أنت مسبية على أي حالين، بالنسبة إلى الصغرى على كلا الاحتمالين تثبت التقية، إما التقية في الصغرى فقط وإما التقية في الكبرى فتنسحب على الصغرى. أعيد وأكرر: إما التقية في التطبيق فقط دون القاعدة والضابطة الكلية، وإما التقية في القاعدة الكلية وبالتالي تجري وتنسحب على تطبيقها. إذن أصالة عدم التقية أصالة الجد لا تجري في التطبيق، لا تجري في الصغرى، وتجري في خصوص الكبرى. صار واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: هذا الكلام سليم وتام، لكن حمل الرواية على التقية إنصافا خلاف الظاهر، حمل الرواية على التقية خلاف الظاهر لقرينتين، لقرينتين مو علامة النص، لقرينتين. القرينة الأولى أن الشك بين الثلاث والأربع جاء ابتداء من الإمام عليه السلام وليس جواب على سؤال زرارة، والتقية الإمام يجيب بالقدر المتيقن بالمقدار المطلوب، لأنه يبتدئ ما في داعي للإمام أن يتقي. زرارة سأل عن الشك بين الثنتين والأربع، الإمام ابتداء عرض الشك بين الثلاث والأربع، هذا ما ينسجم مع التقية. الأمر الثاني التفصيل الكثير: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل أحدهما في الآخر، ولا يخلط بينهما. عادة الإنسان إذا شيء على نحو التقية وغير مراد الجدي لا يطيل فيه. الإطالة والتفصيل معنات أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وأن الإمام عليه السلام كان جادًا ويريد أن يبين مطلبًا. إذن حمل الرواية على التقية غير صحيح، وسياق الرواية من تفصيل الإمام عليه السلام ومن ابتداء الإمام عليه السلام ينسجم مع أصالة الجد لا مع التقية. إلى هنا انتهى الجواب الأول للمحقق العراقي. الجواب الثاني للمحقق الخراساني صاحب الكفاية قال: وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 57 من اختيار الشق الأول، يعني حمل الرواية على ركعة رابعة متصلة لا منفصلة، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية، وحمل التطبيق يعني حمل ماذا؟ حمل الصغرى على التقية. إذن الكبرى لا تقية فيها والصغرى فيها تقية، مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها أنها ليست على نحو التقية. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق دون الصغرى. فإن قيل يوجد معارضة، والقائل هو احتمال ذاكرنا العراقي ويجاوب عليه، فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، يعني فالصغرى على نحو التقية، وإن كانت الكبرى صورية يعني على نحو التقية فتطبيقها حملة على لو الركعة الرابعة المتصلة بما لها من المضمون جدي. فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق. واضح المعارضة أو لا؟ يعني أصالة عدم التقية في الكبرى معارضة بأصالة عدم التقية في الصغرى، أو أصالة الجد في الكبرى معارضة بأصالة الجد في الصغرى. كان الجواب إن أصالة الجد في التطبيق يعني في الصغرى لا تجري، لأنه يوجد احتمالين، إما الصغرى فقط فيها تقية فلا نعمل بها، وأما الكبرى فيها تقية. إذا الكبرى فيها تقية صارت الصغرى فيها تقية أيضا. كان الجواب إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها لأنها على التقية محمولة على أي وجه من الوجوه، للعلم بعدم كونه التطبيق تطبيقا جادا، يعني تطبيقا على نحو التقية لكبرى جادة على أي حال. لماذا قال على أي حال؟ لأنه يوجد احتمالات. الحال الأول أن يكون التطبيق فقط غير جاد. الحال الثاني أن تكون الكبرى غير جادة، فإذا كانت الكبرى غير جادة صارت الصغرى غير جادة. إذن على كلا الحالين الصغرى غير جادة، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض ولا تجري أصالة الجهة في الصغرى. كان الجواب هكذا، ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة أن الإمام، هذا الملاحظة الأولى، أن الإمام عليه السلام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، والثاني وأن الجمل المترادفة التي استعملها الإمام تدل على مزيد من الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية، ومنها ما ذكره صاحب الكفاية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.